بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صدق الله العلي العظيم. قوة كل بناء تتأثر بالقاعدة التي يقوم عليها هذا البناء، فكلما كانت القاعدة ثابتة صلبة متينة كان البناء بنفس المقدار من الثبات ومن المتانة والقوة. أما حينما تكون قاعدة البناء مهزوزة ضعيفة مختلة، بالتالي فإن البناء كما يقول المناطقة النتيجة تتبع أخس المقدمات، يصبح البناء هشا ضعيفا. بناء شخصية الإنسان توضع قواعدها وأسسها في فترة طفولته، ففي فترة الطفولة توضع القاعدة والأساس لشخصية هذا الإنسان. فإذا كانت القاعدة متينة رصينة يؤمل فيه أن تكون شخصيته أيضا شخصية مستقيمة وصالحة. أما إذا كان في فترة الطفولة لم تتح له بشكل أو بآخر تلك التربية الصالحة، لم توضع القاعدة المناسبة لشخصيته، فإن النتيجة ستكون نتيجة سيئة غالبا عادة. تصير حالات أخرى شاذة، يصير تأثير من البيئة في بعض الأحيان يتغلب على آثار التربية باتجاه الصلاح أو الفساد، لكن في الأعم الأغلب أنه في فترة الطفولة هذه القاعدة التي تبنى في نفسه تعتمد عليها شخصيته في المستقبل. لذلك تجد أن الإسلام يهتم كثيرا بهذه الفترة وبهذه المرحلة، تشريعات كثيرة يضعها الإسلام لفترة الطفولة في مختلف جوانب احتياجات الطفل، في الجانب الجسمي المادي غذاؤه رضاؤه نفقته، في الجانب العاطفي الذي يحتاج إليه الطفل حاجة كبيرة جدا أيضا يتحدث الإسلام عن الحضانة وعن التربية وعن مسؤولية الأب ومسؤولية الوالدين في هذا الاتجاه. الآية الكريمة تشير إلى موضوع الرضاعة، والفقهاء تحدثوا مطولا في الكتب الفقهية بناء على ورود الأحاديث والروايات حول آداب الرضاعة وأحكام الرضاعة وآداب الحضانة وأحكام الحضانة. طبعا الرضاعة غير الحضانة، الرضاعة تعني تغذية الطفل بالحليب باللبن، هذا رضاعة، بينما الحضانة أشمل، تعني رعايته، تعني الاهتمام بكل شؤونه. فالرضاعة أخص من الحضانة، والحضانة أعام من الرضاعة. الآية الكريمة تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. رضاعة الأم فيها روايات كثيرة أن الطفل حتى لو وجد طريقا آخر لتغذية جسمه غير رضاعة الأم فإنه ليس هناك أي طريق يحمل نفس القوة ونفس البركة ونفس الخير الذي تحمله رضاعة الأم، إرضاع الأم. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ما من لبن رضع به صبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. هذا الصبي الجنين تربى في أحشاء أمه وبالتالي هو جزء من الأم. الحليب أيضا يتكون في داخل جسم الأم بقدرة الله تعالى وعظمته. كيف يتكون هذا الحليب؟ كيف ينتج هذا الحليب بمجرد الولادة؟ يأتي هذا الحليب؟ الله تعالى الذي خلق هذا الطفل وخلق هذا الحليب، هذا الحليب مناسب لبنية هذا الطفل. إذا أم أخرى ترضعه ليس معلوما أن يكون هذا الحليب متناسبا مع الطفل 100% بنفس الدرجة، لكن إرضاع الأم متناسب 100% بنفس الدرجة. ما هي حاجة هذا الجسم؟ ما هي قابلية هذا الجسم؟ لأن الذي أعطى الحليب للأم هو الذي خلق هذا المولود، فهناك تناسب خلق هذا الحليب حتى يتناسب مع هذا الجنين، مع هذا الطفل، مع هذا المولود. أما أي لبن آخر قد يكون هناك تفاوت أقل أو أكثر، ولذلك يستحب روايات عندنا كثيرة حول إرضاع الأم لوليدها. يستحب لها. كيف يستحب؟ لأن الرضاع ليس واجبا على الأم. الرضاعة ليست واجبة على الأم، الرضاعة من مسؤوليات الأب. الطفل نفسه إذا عنده مال فرضاعته من ماله، هذه النوافذ لو تتسكر أهدى. إذا الطفل نفسه عنده مال، عنده فلوس من إرث جاينا أو من هبة أو بأي طريقة، فهو من ماله، من ماله تكون رضاعته. إذا عنده فلوس طفل نفسه رضيع، إذا ما عنده واجب الرضاعة يكون على الأب. الأب لازم هو يتحمل مسؤولية إرضاع الطفل. أفضل أن الأم ترضع الطفل، مستحب لها هي، ولا يصح للأب أن يفصل الولد عن أمه في فترة الرضاعة. هي أم أولى برضاعته، لكنها أيضا تستحق الأجرة لأن مو واجب عليها. بل قال الفقهاء ووردت روايات أنه يستحب للأب حتى لو الأم طالبة، يستحب للأب أن يعطي الأم أجرة رضاع ولده، ويستحب لها هي أن لا تأخذ. هي لا تأخذ أجرة على إرضاع ابنها، لكن كحكم شرعي، كمسألة شرعية، واجب على الأب أن يقوم بهذه المسؤولية. فإذا طلبت أجرة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، نص صريح في القرآن. إذا طلبت الأم أجرة فإنها تستحق الأجرة على إرضاع ولدها، بس لا تغلي. أما إذا كان وحدة ثانية ترضع أرخص، من حق الأب خاصة إذا كان اقتصادي بخيل يقول لها أنا محصل أرخص، فمن حقه أن يفصل عن أمه إذا كان هناك إرضاع أقل أو إرضاع بالمجان. لكن يستحب، هي أحق، يستحب لها أن تتصدى للإرضاع، وهي أحق بإرضاع ولدها. طبعا إذا لم يكن له أب، المولود ما عنده فلوس وما عنده أب ولا جد للأب، هنا على الأحوط اللزومي أن الأم هي تتحمل مسؤولية الإرضاع، هي مباشرة أو عبر أي جهة أخرى. فالإسلام أوجب للطفل هذا الحق. وطبعا العلم يتحدث الآن، الأطباء وعلم الصحة يتحدث حول مضار الإرضاع الصناعي عبر هذا الحليب المجفف أو السائل. هذا أبدا ليس مناسبا للطفل، ليس بديلا مكافئا لحليب ولبن الأم. حالات اضطرارية ممكن واحد يعتمد عليه، أما إذا كان بالإمكان أن الأم ترضع الطفل فمن الخطأ صحيا وطبيا الاعتماد على هذا الحليب الصناعي المجفف، وخاصة في الأيام الأولى. حتى عندنا بعض الفقهاء قال بالوجوب، يجب أن يرتضع الطفل من لبن أمه في الثلاثة الأيام الأولى. اللبن هذا بداية لبن الأم، هذا لبن خاص لإعطاء مناعة لجسم الطفل في هالأيام الثلاثة الأولى. يحتاج الطفل إلى هذا اللبن الذي يخرج من صدر أمه في هذه الأيام الثلاثة الأولى، ينفعه كثيرا غذائيا وصحيا. لذلك هناك بعض الروايات استشف منها بعض الفقهاء الوجوب، على أساس أنه إذا لم يرضع الطفل من لبن أمه في الأيام الثلاثة الأولى هذا يسبب له ضرر، والضرر حرام، فلازم يرضع من ثدي أمه. الإرضاع الصناعي فيه مضار، فيه سلبيات كثيرة. الحمد لله الكتب أصبحت متوفرة، والأطباء أيضا المفروض يرشدون الناس إلى هذا الأمر، لذلك لسنا بحاجة للخوض فيه كثيرا. إذن هذا حق الرضاعة، حق الرضاعة من مال الولد في الدرجة الأولى، وإذا ما عند مال واجب على الأب في الدرجة الثانية، وإذا ما موجود الأب أو ما عند مال واجب على جده لأبيه وإن على، وفي غير هذه الصور الأم هي تتحمل مسؤولية إرضاع هذا الطفل. مدة الرضاعة، القرآن الكريم يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الروايات تقول أن أكثر مدة سنتين، وعندنا روايات تزن الإرضاع أكثر من السنتين، لكن أغلب الفقهاء لا يقولون بحرمته، مو حرام إذا بعد السنتين هم رضع الطفل من أمه، ليس حراما لكن مكروه. في روايات تقول هذا يجعل الطفل بليدا بليها حينما يستمر في الرضاعة لأكثر من سنتين، فأكثر مدة هي سنتين. أقل مدة كم؟ هل هناك مدة أقل؟ هناك روايات تشير إلى أن أقل مدة 21 شهر، روايات تشير إلى أن فطام الطفل قبل 21 شهر جور على الطفل. لكن طبعا ما في مانع، مو حرام شرعا، لكن ينبغي أن يستمر إرضاعه على الأقل 21 شهر، إلا إذا ارتئي أن الطفل مكتفي بنية جيدة وعنده وسائل تغذية أخرى. بس يحتاج رأيان يتفقان، مو الأم وحدها تقرر لعل قرارها يكون خاطئا، ولا الأب وحده يقرر لعل قراره يكون خاطئا. احتياطا لمصلحة الطفل اثنينهم لازم يقرروا. فإن أراد فصالا عن تشاور منهما وتراض، إذا الأب والأم اثنينهم اتفقوا على أن يفطموا الولد قبل السنتين ما في مشكلة يفطموه، أما أحدهما يقرر يمكن يكون قراره مو في صالح الطفل، فاثنينهم لازم يتفقوا، كل ذلك رعاية لمصلحة الطفل. فأقل شيء 21 شهر، لكن طبعا أقل من ذلك ما في إشكال إذا اتفق الوالدان، لكن المدة المحبذة هي هذه المدة، وأكثر شيء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني الأب يتحمل مسؤولية الإنفاق أو يعطي أجرة للأم حتى لو انفصل عنها، حتى لو كانت مطلقة منفصل عنها، لكنها تستحق الأجرة عليه للإرضاع. هذا موضوع الإرضاع. هناك موضوع آخر هو موضوع الحضانة. حضانة يعني الرعاية وإمداد الطفل بالعطف والحنان. طبعا الرضاعة أيضا فيها شيء من هذا القبيل، لكن الحضانة أشمل. ولذلك يتحدث العلماء حول تأثير دقات الأم على الطفل، دقات صدر الأم، دقات قلب الأم. يعني الأم إذا ترضع الابن مو حليب فقط يجي إليه يرتضع منه، وإنما هناك نبأ من العطف والحنان. نفس دقات قلب الأم لها تأثير كبير على نفس الطفل، على استقراره، على مشاعره. الحضانة فيها كلام عند الفقهاء، الحضانة والرعاية للطفل مسؤولية من؟ هي مسؤولية الأب بالدرجة الأولى، ولكنها في السنتين، السنة الأولى والسنة الثانية من حياة الطفل، هي حق مشترك لهما. فلا يصح للأب أن يفصل الطفل عن أمه في هاتين السنتين، ولا يحق للأم أن تفصل الطفل عن أبيه في هاتين السنتين. لازم كلاهما يتعاونان في رعايته. حتى لو حصل طلاق وحصل فراق بين الرجل والمرأة، ينبغي أن لا يؤثر هذا الفراق على تعاونهما في رعاية الطفل. في هالمرحلة يحتاج لقاعدة نفسية قوية، وجود الأب ووجود الأم هو الذي يدعم نفسية الطفل ويبنيها بناء سليم. أما إذا فقد إحدى الرعايتين يصير هناك خلل. ولذلك الحضانة حق مشترك للأب والأم في هاتين السنتين، وعليهما أن يتفقا على طريقة معينة لممارسة هذا الحق. يتقاسم الوقت، يتقاسم الأدوار، لكن لا يحق لأحدهما أن يعطل دور الآخر حتى لو افترقا. طيب بعد السنتين كيف؟ هنا نقاش بين الفقهاء من مختلف المذاهب. هل الحضانة بعد السنتين تكون للأب أو تكون للأم، أو يختلف الذكر عن الأنثى، يعني الطفل عن الطفلة، الصبي عن البنت، أم ماذا؟ الكثير من فقهائنا يرى أن حق الحضانة مشترك بين الأب والأم لسنتين. بعد السنتين تكون الحضانة للأب، سواء كان المولود ذكر أو كان أنثى، ولكن الأولى أن لا يفصل عن الأم هذا الطفل، ولد أو ذكر أو أنثى، لمدة 7 سنوات. يفضل أن لا يفصل عن أمه، لكنه على نحو الاحتياط الاستحبابي وليس على نحو الوجوب. وبعض الفقهاء قالوا بالوجوب 7 سنوات، 7 سنوات ما يفصل أيضا عن أمه. وبعض الفقهاء قالوا بالتفريق، بالنسبة إلى الولد من بعد السنتين أبوه أولى به، وبالنسبة للبنت إلى 7 سنوات أمها أولى بها، هذا إذا لم تتزوج. أما إذا تزوجت الأم بعد طلاقها من زوجها يسقط حقها في الحضانة، حقها في الحضانة يكون ساقطا. لكن إذا لم تتزوج يكون لها هذا الحق، إما على نحو الوجوب كما هو رأي بعض الفقهاء، أو على نحو الاستحباب، يكون لها حق المشاركة في حضانة الطفل. طبعا حالات الانفصال والطلاق اللي تصير والعياذ بالله من ضحاياها وضع الأطفال، وكم من مشاكل وكم من خلافات بين الأب والأم حينما يحصل انفصال وحينما يحصل فراق على حضانة الولد. الأم تريد تاخذ الولد أو الأب يريد ياخذ الولد، ويصبح الولد ممزق من الناحية النفسية. قد لا تتوفر له الرعاية الكاملة هنا أو الرعاية الكاملة هناك، وهذا من الأسباب الذي يجعل الطلاق حلا بغيضا أبغض الحلال إلى الله. لماذا الطلاق من هذه المساوئ، من هذه الأضرار؟ فكل ما أمكن أن يتلافى الطلاق، وإذا وقع الطلاق وإن يتفرق يغني الله كلا منهما من سعته، ما في مجال إلا الفراق. لكن ينبغي أن تراعى مصلحة هذا الطفل، لا يكون الطفل ضحية لتصفية حسابات. في بعض الأحيان يصير ضحية، الأب يريد يصفي حساباته مع زوجته، الزوج يريد يصفي الحسابات فيمنع الطفل عن أمه. وفي باله أن يقهر الأم، لكنه في الواقع هو إيذاء للطفل نفسه. هذا راح يصير تصفيه حساب على حساب الطفل نفسه. وكذلك الأم حينما تسعى لفصل الطفل عن أبيه، هذا مو انتقام من الأب، هذا في نفس الوقت إيذاء للطفل نفسه. وكم هو سيء أن تصل المسألة إلى المحاكم، وأن تصل المسألة إلى الشرطة، وأن تؤخذ تعهدات وإقرارات، والضحية هي نفسية هذا الطفل وعواطفه ومشاعره. على الأبوين أن يتحملا مسؤوليتهما الإنسانية تجاه هذا الطفل، ولا يجعلانه نحبة لهذه المشاكل والإشكالات التي ترد عليه من جراء هذا الخلاف. هذه الفترة كما قلنا فترة الطفولة هي الفترة التي ترسى فيها القواعد لبناء شخصية الإنسان. إذا توفر له العطف، إذا توفر له الحنان، إذا توفرت له أجواء الألفة والانسجام، هذا يكون مرشح لكي يكون ولدا صالحا. أما إذا عاش في جو خصام، في جو نزاع، في جو انفصال بين الأبوين ومشاكل، فإن الرعاية تكون ضعيفة، وأيضا عقد تصير في نفسه، جروح تصير في نفسه. الله يساعد الأطفال الذين يعيشون في أجواء من هذا القبيل، الذين يعيشون في عوائل عندها هذه المشاكل. إذا كان الوالدان، إذا كان كل منهما لديه وجدان ولديه تفكير في مصلحة هؤلاء الأطفال، فليوطن نفسه على تقديم التنازلات من أجل حقوق هذا الطفل، من أجل رعاية هذا الطفل والقيام بدوره وواجبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه ولتطبيق أحكامه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الحقوق المترتبة علينا تجاه أولادنا، فإن الله تعالى سيحاسبنا على ذلك وسيسألنا عن ذلك يوم القيامة. وكما ورد في الحديث إن الله لا يغضب لشيء كما يغضب للنساء والأطفال. الله يغضب حينما تسبب إساءة أو تسبب أذى أو تسبب إضرارا بهذا الطفل البريء الصغير الذي جعل أمانة في عنقك وفي يدك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تحمل مسؤولياتنا، وأن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة تكون قرة لأعيننا جميعا، وينفعنا الله تعالى بصلاحها في مستقبل هذه الحياة، إنه ولي التوفيق. ونسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يشفي جميع مرضى المؤمنين، وأن يفرج عن جميع المكروبين، وأن ينصر من نصر الدين، ويخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.